يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وسبق الكلام على بعض ما يتعلق بهذه الآية، وفي الدرس الماضي كان الكلام متصلا أيضا على ما يتعلق باللسان من جهة استقامته وانحرافه عن طريق الاستقامة. وفي هذه الليلة أتكلم لكم أيضا على بعض الأمور المتعلقة باللسان من جهة استقامته وانحرافه، لأن اللسان له شأن عظيم بالنظر إلى ما يؤديه من وظائف. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هو نعمة من نعم الله جل وعلا، ولكن هذه النعمة تحتاج إلى أن توظف الوظائف الشرعية، وأن يجنب الإنسان لسانه من جميع المخالفات القولية المخالفة للشريعة. فمن ذلك الخصومة، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أهلية التملك فيما يخصه، ولهذا يبيع ويشتري ويهب ويؤجر ويستأجر ويتزوج إلى غير ذلك من الأمور التي جعلها الله حقا له. هذه الحقوق هذه الحقوق دخولها عليه الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الدخول أسبابا شرعية، جعل لهذا الدخول أسبابا شرعية، وجعل لخروج هذا الداخل أسبابا شرعية. فإذا حصل خلل في الإدخال أو حصل خلل في الإخراج، حينئذ يكون هذا الخلل مؤثرا، وتأثيره يختلف باختلاف مقدار الخلل. والله سبحانه وتعالى جعل اللسان وسيلة للإدخال، وجعله أيضا وسيلة للإخراج. جعل الله اللسان وسيلة للإخراج، وجعله وسيلة للإدخال، يعني لإدخال الحقوق، وجعله وسيلة لإخراج الحقوق. ونفس الإنسان مجبولة على حب المال، يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. هذه الناحية الفطرية في الإنسان الناس يختلفون فيها، لأن هذه الناحية الفطرية عندما تتقيد بالقيود الشرعية تكون صفة طيبة، ويعتدل اللسان مع هذه الفطرة. لكن عندما يحصل خلل في هذه الفطرة يختل هذا اللسان. فمن الناس من يذهب إلى القضاء لطلب حقه فقط، ومن الناس من يذهب إلى القضاء لدفع ظلم عنه فقط، يطلب حقا أو يدفع ظلما عن نفسه، ولا يزيد في الكلام عن ما يؤدي إلى حصول حقه، ولا يزيد في الكلام عما يدفع الظلم عنه. وإذا استعمل الإنسان لسانه لجلب الحق أو لدفع الظلم يكون بذلك قد استقام هذا اللسان، ولم يسلك به سبيل الانحراف، لأن الكلمات التي يقولها في جلب الحق أو في دفع الظلم كلها حق. ومن الناس من يحب أن يكون غالبا سواء كانت هذه الغلبة بحق أو بباطل، وعلى هذا الأساس يذهب إلى القضاء ويعلم أنه غير محق، ولكنه يستعمل سلاطة لسانه وقدرته على الكلام بأخذ حق ليس له أو يكون ظالما، ويستعمل سلاطة لسانه وقوة حجته بعدم حصول الظلم منه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن كلا من المدعي والمدعى عليه قد يتكلم بكلام لا يكون على حق في كلامه، وإنما هو ظالم في كلامه، ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة بناء الأحكام وبناء الأمور على الظواهر، لأن بواطن الأمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والقاضي يقضي بحسب الظاهر، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يقول: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. ولهذا قال: فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، ما قال فإنما أقضي له على حسب الواقع، لا، قال على نحو ما أسمع، يعني من المدعي والمدعى عليه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يخاصمون في أمور، ويظن الواحد منهم أن الحاكم إذا حكم أن حكمه يحلل له هذا الحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. بمعنى أن حكم القاضي لا يغير من الواقع شيئا، وإنما يحل النزاع القائم فقط، أما الخصومة فإنها باقية إلى يوم القيامة، يتخاصم المدعي والمدعى عليه عند الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض. ومن وجوه الظلم أن تكون ومن وجوه الظلم الظلم في باب الخصومات، ولا فرق في ذلك بين المدعي وبين المدعى عليه، لأنه مطلوب من المدعي أن يكون صادقا، ومطلوب من المدعى عليه أن يكون صادقا. وفي سورة النور لما قذف رجل زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود، نزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما قدم كل واحد منهما ما طلب منه وانتهيا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قالها 3 مرات، لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا، ومع ذلك أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخصومة بهذه الطريقة، ولكنه بنى الأمر على الظاهر ولم يبنه على الباطن. وعلى هذا الأساس فكل شخص يريد أن يخاصم عليه أن يتقي الله جل وعلا في لسانه، فلا يقول إلا حقا، لأن الشيء الذي تأخذه بقوة حجتك مع أنه ليس بحق لك، هذا سيؤخذ من أعمالك يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا عبد الله لا تظن أن القضاء يحلل لك الحرام، فاتق الله في نفسك واستعمل لسانك في هذا الباب فيما يرضي الله جل وعلا، قل الحق ولو كان عليك، قل الحق ولو كان عليك. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الخصومة بين شخصين أصليين، بمعنى أن كل واحد منهما يعني مدعي ومدعى عليه، ولا وكذلك إذا كان فرعين بمعنى أنهما وكيلان عن المدعي والمدعى عليه، فالمدعي يوكل وكيلا والمدعى عليه يوكل وكيلا، أو كان الوكيل للمدعي فقط أو كان الوكيل للمدعى عليه. يعني هذه الأمور الأربعة هي على سبيل السواء من ناحية الصدق، ثم إن الوكيل لا يجوز له أن يدخل في خصومة إلا وهو عالم بجميع ما يتعلق بها من ناحية تصورها ومن ناحية الوسائل المستخدمة للإثبات أو للنفي، لأن بعض الناس يمتهنها مهنة من أجل أن يتحصل على الأموال، وهذا ما يسمى بالمحامي، وتكون عنده قدرة على الكلام، لكن قد لا تكون عنده ديانة بحيث أنه لا يتكلم إلا بحق، سواء كان كلامه من ناحية الإثبات أو كان كلامه من ناحية النفي. فتبين لنا من هذا الكلام كيف يكون اللسان مستقيما وكيف يكون اللسان منحرفا في باب الخصومة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن اللسان بطبيعته متحرك، لكن فيه بعض الناس يتنبه إلى تربية لسانه على ما يعود عليه بالأجر، وبعض الناس يهمل هذه التربية، ونتيجة لذلك تجد أنه يستعمل اللعن كما يستعمل شخص آخر التسبيح والتهليل والتحميد، فيبدأ يكون من تربيته للسانه استخدام اللسان باللعن، ويكون اللعن عنده كما ذكرت قبل قليل، يكون اللعن عنده في قبول نفسه له يكون بمنزلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني عنده بمعنى أنه يقول اللعن ولا يتأثر، بل قد يجد في نفسه لذة. وهذا نتيجة تعويد الإنسان نفسه على هذه الكلمة، فيبدأ بلعن نفسه ويلعن والديه. لماذا؟ كيف يلعن نفسه؟ إذا لعنت شخصا وهو ليس من أهل اللعنة رجعت اللعنة إليك فتكون أنت الملعون. إذا لعنت شخصا وهو غير أهل لها رجعت اللعنة لك وصرت أنت الملعون المطرود عن رحمة الله. ولا منك مشيت الآن في الشوارع تسمع على يمينك وعلى يسارك وأمامك وخلفك كثرة اللعن عادي. يلعن الرجل والديه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنك تلعن شخصا ثم يلعن والديك. أن تلعن والديه هو يلعن والديك. طيب ما علاقة والدك ووالدتك وعلاقة والده ووالدته بهذا اللعن؟ كل منهم في شغله، وأنت تتبرع لوالديك باللعن، تتبرع لأبيك باللعنة وتتبرع لأمك باللعنة لأنك لعنت والد ووالدة شخص يسب أبا الرجل فيسب أباه. يعني يقول واحد الله يلعن أباك، هذاك يرد عليه نفس الشيء، فيكون قد تسبب بلعن أبيه. وهكذا بالنظر للأم. في بيته يلعن زوجته وزوجته تلعنه ويلعن أولاده، يلعنهم ويلعن نفسه، يقول الله يلعنكم ومن أتى بكم. يعني إهمال للسان في هذا الباب. وفي الطريق إذا منها مشى في الطريق وعاسر أحد ولا هذا يصدر عليه من هاللعن، سر عادي عنده في السوق، في سوق الحراج، في الأخذ والعطاء، وهذا في نوعية من الناس بهذا الشكل. اللعن ورد في القرآن وورد في السنة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فإذا لعنت الكافرين لعنت اليهود ولعنت النصارى، لأن الله لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا إلى آخر الآيات. تلعن الظالمين، تلعن الفاسقين، تلعن المنحرفين عن طريق الصواب، يعني عموما. لكن تلعن شخصا معينا، تلعن شخص معين مسلم، تقول له الله يلعنك، يعني الله يطردك عن رحمته. هذا من جهة الحكم الشرعي لا يجوز، ولكنه من الأخلاق السيئة ومن توظيف اللسان وظيفة سيئة، لأن اللسان أمانة معك ومسؤول يوم القيامة عن هذه الأمانة كيف استعملتها، لأنه ما من شخص يوم القيامة إلا ويسأل عن كل عمل عمله يسأل عنه سؤالان، أما السؤال الأول فلما فعلته، وأما السؤال الثاني فكيف فعلته. لما فعلته هذا من ناحية القصد ومن ناحية الغرض والهدف، يعني ما الذي حملك على هذا العمل؟ والسؤال الثاني هذا العمل الذي عملته هل هو مطابق لشرع الله أم أنه مخالف لشرع الله؟ يخالفه مخالفة تامة أو يخالفه بزيادة أو يخالفه بنقص، لأن هذه هي وجوه المخالفات ثلاثة: مخالفة تامة، مخالفة زائدة، ومخالفة ناقصة يعني عن الأمر المشروع. فبناء على ذلك لا بد بعض الناس عليه أن لا يتأثر بهذه الظاهرة، فإذا سمع أحدا يستعملها يقول هذا الكلام فعليه أن يبدي له النصيحة، لأن هذا منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كنت من أهل اليد غير بيدك، لست من أهل اليد من أهل العلم غير بلسانك، ما تستطيع لا تغير بيدك ولا تغير بلسانك، أبغض هذا العمل وأبغض هذا العامل. ولهذا قال: فإن لم تستطع فبقلبك، يعني تنكر هذا العمل وتكره وتبغض هذا العامل لهذا العمل، لأنها لا تجوز محبته، لأنه عاص لله جل وعلا. وإذا حصل شيء من ذلك من الإنسان، فرضنا أنه سبق منه لسانه، يعني حصل منه سبقة لسان وصدرت منه اللعنة، إذا وجهها إلى شخص معين عليه أن يستبيحه، وعليه أيضا أن يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه، لأنه ما فيه أمر من أمور الشرع إلا ولله فيه حق، قد يكون الحق خالصا كمسائل العقائد ومسائل العبادات وكثير من أمور الشريعة، هذه حق لله جل وعلا، ومنها ما يكون لمصلحة المخلوق في الدنيا ولكن فيه حق لله جل وعلا، من ناحية أن الله هو الذي شرعه، من ناحية فعله أو من ناحية منع فعله، فما أمر به له حق، يعني من الأمور مثل المعاملات وما إلى ذلك، هذا فيه حق لله جل وعلا وحق للمخلوق. فالحق لله هو الامتثال، هو الامتثال والتعبد بهذا الامتثال، أما حق المخلوق فهو المصلحة الدنيوية. وعلى هذا الأساس فكلمة اللعنة فيها حق لله جل وعلا، فتستغفر الله وتتوب إليه وتستبيح الشخص الذي وجهت إليه هذه اللعنة. بعض الناس يربي لسانه على تلاوة القرآن وعلى كثرة ذكر الله، وبعض الناس يربي لسانه على الغناء، يربي لسانه على الغناء. وجد أشخاص يستعمل الأغاني في بيته، يعني يستعمل الأغاني في بيته، ما يستعملها عن طريق إذاعة ولا عن طريق مثلا محل اجتماع أو ما إلى ذلك. أما الإنسان الذي يستعمل الغنى وظيفة، يعني وظيفة للسانه، يوظف لسانه على أن يكون مغنيا، مغني في الإذاعة، مغني في الاجتماعات، المهم أنه يكون مغنيا. ومن المعلوم أنه يغني ويستمع لغناه، والغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، يعني مثل ما ينبت الماء الزرع. فكلما كثر الغنى قوي النفاق في القلب، وكلما قوي النفاق في القلب ابتعد الإيمان عن القلب. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث هو الغناء، فهو محرم، لا يجوز للإنسان أن يوظف لسانه هذه الوظيفة. والشخص عندما يوظف لسانه على تلاوة القرآن، أي هذا وأي الذي يوظف لسانه مغنيا؟ القرآن عندما تقرأه لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والجزء الواحد 10,000 حرف تقريبا. ويمكنك أن توظف لسانك بقراءة جزء لو في اليوم، تقرأ جزءا في اليوم تحصل 100,000 حسنة في خلال 10 دقائق، تقرأ الجزء في خلال 10 دقائق، لكن تغني ماذا تتحصل عليه من الأجر. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والغنى نوع من العمل، وقراءة القرآن نوع من العمل. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فوصف القول بأنه فعل. فتبين لنا من هذا أن توظيف اللسان في الخصومات الباطلة وتوظيف اللسان في اللعن الذي ليس بمشروع، وتوظيف اللسان في الأغاني، أن هذا توظيف محرم وواجب على الإنسان الذي يوجد فيه خصلة من هذه الخصال، واجب عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يستغفره مما مضى. فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا أرحم بك من نفسك. الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، فتدارك نفسك قبل أن يفوت الأوان. هذه الأمور الثلاثة هي التي أردت أن أتكلم عنها، وسيأتي أمور أخرى في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، وإذا استغفر به غفر، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ في الإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا يقول: يوجد معي في العمل عمال لم يحافظوا على الصلاة بل يتعمدوا تركها، ومنهم من يقول تكفي صلاة الجمعة في الحرم وهي ب100,000 صلاة تسد فراغ باقي الأسبوع، ما نصيحتكم؟ هذا الشخص اللي عنده التفكير هذا تفكير اقتصادي شيطاني، اقتصادي شيطاني، ما هو باقتصادي إسلامي، لا، لأنه يبي يصلي الجمعة في الحرم عن 100,000 ويبي يوزعها على الصلوات التي تكفيها. فإذا مضى من الأيام يعني 100,000 صلاة، بعد ذلك يستأنف صلاة جمعة، وهذا كله من تسويل الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فما قيمة حياة الإنسان يعيش 60 سنة 70 سنة؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك. أي فائدة في حياته إذا كان مآله إلى النار؟ فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه، وأن يرجع إلى الله، وأن يحافظ على هذه الصلوات. وهذا يقول ما شاء الله، هذا يقول: أسألك بالله يا شيخ أن تدعو لي بأن يرزقني الله الزوجة الصالحة. نسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، وأن يرزق كل من يريد الزواج من المسلمين الزوجة الصالحة، والمسلمات الزوج الصالح. فيها جزاها الله خير. يقول يعني تدعو للشباب، ما صار مثل الذي يقول للرسول: اللهم اغفر لي ولمحمد، فقال: ويحك يا أخ العرب، إن رحمة الله واسعة، قمت بأداء عمرة ثم خرجت من مكة إلى خارجها ثم رجعت إليها بعد 2 شهر ولم أحرم بعمرة، وأنا الآن في داخل مكة. أنت تحرم بالعمرة إذا أردت أن تعتمر، أما إذا لم ترد فليس بواجب عليك. وهذا يسأل عن أوقات النهي عن الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، ونهى عن الصلاة بعد عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ونهى أيضا عن الصلاة بعد العصر، وكذلك النهي عن الصلاة وقت وقوف الشمس. لكن هذه الأوقات لا تدخل فيها ذوات الأسباب، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ فإنه يصلي 2 ركعة، وإذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه يصلي تحية المسجد، وإذا نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها، يعني يصليها ولو كان الوقت وقت نهي. وهذا يسأل عن حكم أخذ الجوائز من البنوك، إذا كانت هذه الجوائز، أنا لا أدري الجوائز هذه لأي غرض، لأن السؤال مبهم، فعلى السائل أن يوضح السؤال مرة أخرى. رجل أدى مناسك العمرة وقبل أن يحلق رأسه انجرح، هل عمرته تامة أم ناقصة؟ يقصر من شعره إن شاء الله، ولا عليه إلا العافية. رجل مريض جاء للعمرة ساكن في مكان على بعد 1 كيلو، وش 1 متر، ولا يستطيع المشي إلى المسجد، هل له أن يجمع الصلوات؟ وجاء لمدة 5 أيام، هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟ وهل يحصل على نفس الأجر؟ هو لا يقصر ولا يجمع ما دام أنه يجلس 5 أيام، يصلي كل صلاة في وقتها، إن استطاع الإتيان إلى المسجد يأتي إلى المسجد، وإذا كان لا يستطيع يصلي في سكنه. وهذا يقول: هناك أناس لا يقبضون أيديهم أثناء الصلاة بل يسدلونها، هل عملهم هذا؟ السنة هو القبض، أما السدل فهو خلاف السنة. وهذا يقول رجل يمكن ممن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إذا كان تاركا للصلاة يدخل الجنة، أنا ذكرت الجواب عن هذا السؤال قبل قليل. وهذا يسأل عن حكم التصوير للذكرى، هذا يسويه الزوج وزوجته ليلة الزواج، ويسويه الواحد لأبوه ولا لأمه ولا الولد، وهذا جايب يقول حفل الزواج أيضا. على كل حال كل هذا ما يجوز، هذا فاضي ما عنده شغل. كثر في هذا الزمان تبرج النساء وإظهار الزينة، وبعض النساء يعتقدن أن الحجاب ستر جميع البدن، لا، يدخل في الحجاب ستر الوجه أيضا، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا في الصلاة، وإذا كانت محرمة بالحج أو محرمة بالعمرة وترى الرجال الأجانب، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي، وما عدا ذلك فإنها تكشف. وهذا يقول توفي أبي، ما هي الأعمال التي أعمل؟ وتصل الميت، بإمكانك أن تدعو له، وبإمكانك أيضا أن تتصدق عنه، وإذا كنت موسرا يعني عندك مال وأردت أن تشتري له عقارا وتوقف هذا العقار، سواء أوقفته له أو جعلته بينك وبينه، أو جعلته بينك وبينه وبين أمك، وتؤجر هذا العقار وتصلحه من أجرته، وما زاد عن ذلك تنفقه في وجوه البر على نيتك، على نية أنه لك ولأبيك ولأمك، لكن لا بد أن تحدد نصيب كل واحد من الأب ومن الأم، وكذلك نصيبك أنت، يعني مثلا تجعل ثلاثة أثلاث، ثلث لأبيك وثلث لأمك وثلث لك. وهذا يسأل يقول الإنسان اللي محافظ على جميع الفرائض لكن إنه يحلق لحيته، جزاه الله خيرا على أدائه جميع الفرائض، ومعصية حلقه للحيته باقية، يعني حرام. وهذا يسأل عن المشاركة في الأسهم، بإمكانك أنك توضح نوع الأسهم التي تريد أن تشارك فيها، لأن الأسهم كثيرة، منها أسهم تكون في عقارات وفي زراعة وفي أشياء، وفي مساهمات تشتغل في البنوك وغيرها، فلا بد أن توضح السؤال. وهذا يسأل عن صبغ اللحية بالسواد، اصبغها بالكتم، يعني ليس بسواد ولا أحمر، يعني بين بين. وهذا يقول السائل ماذا تقولون؟ فاضي هذا ما عنده شغل أبد، بس تركه. زوجتي أحرمت من الميقات وعند الوضوء للصلاة بعد الإحرام نزعت ربطة الشعر لتسوية غطاء الرأس، وجدت بها بعض الشعر، هل عليها شيء؟ نعم، إذا كان بعد الإحرام فإنها تتصدق بثلاثة أصواع من البر أو من الأرز أو من التمر، لأن هذا محظور من المحظورات. وهذا يقول ابن اقترض من والده مبلغا من المال قدره 3,000 دينار وأضاف إليه 1,000 دينار من ماله الخاص، وعند استلامها سيقوم ببيعها بقصد الربح، وعندما رجع أخ له من السفر بعد 5 سنوات اتضح أن المبلغ المقترض من الأب عائد لهذا الأخ وهو وديعة عنده كمال زكاة من شخص آخر لتوزيعه على مستحقيه ولم يقم بذلك بداعي السفر، والأب ليس لديه علم بذلك أن المال مال زكاة. السؤال بهذا الخصوص: هل عند بيع السيارة من طرف الأخ المقترض بقصد الربح يقسم السيارة بين الأخوين وتوزيع الزكاة حتى وإن زاد المبلغ عن قيمة الزكاة، أم يرد المبلغ المقترض فقط يا أخي؟ الأخ هذا ظالم، الأخ هذا ظالم، وكان لأنه ظلم من ناحية التأخير، وظلم من ناحية عدم إبلاغ والدك، ووالدك أيضا أخطأ بالنظر إلى أنه أخذ المال ولم يتحقق، لأن ما كان هذا المال للأب، هذا المال للابن. فالحقيقة أن كلا من الأب ومن الأخ مقصر، والذي يكون فيه براءة للذمة لذمة الجميع هو أن هذا المال وما نتج عنه يوزع على أنه زكاة. وبالله التوفيق. وهذا يقول لعب الورق هو حلال أم حرام؟ يا أخي عود نفسك قراءة القرآن وكتب العلم، أما هذا فاتركه، لا تلعبه، لأنه وسيلة إلى أمور محرمة، وقد يكون في ذاته أيضا قد يشتمل على حرام. هل يجوز الإحرام من السكن بعد مضي 5 أيام إقامة في مكة مع العلم أنني قد أديت عمرة من قبل؟ إذا أردت أن تأتي بعمرة أخرى فاخرج إلى الميقات، إلى التنعيم، يعني اخرج خارج الحرم وأحرم وأدي عمرة. وهذا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه يتمضمض ويستنشق بماء واحد، فما حكم الوضوء الذي يكون المضمضة والاستنشاق فيه بماءين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استنشق وتمضمض من غرفتين، واستنشق وتمضمض من غرفة واحدة، فالأمر في هذا واسع. أنا شاب أحب الدعاء كثيرا والحمد لله، ولكن لدي مشكلة، وهي أنني في صلاة الفريضة والنافلة أطيل السجود حين أكون منفردا، بحيث يزيد الزمن المستغرق في السجود عن الزمن المستغرق في الركوع والقيام وبقية أركان الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك توفيقا. هذا ليس فيه شيء، لقد ذكرت لنا فيما مضى أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم بداية أوقات الصلاة ونهاية أوقاتها، فهل نفهم من ذلك أن الإنسان مثلا إذا شغله شيء عن أداء صلاة الظهر مثلا وأدى هذه الصلاة قبل أذان صلاة العصر في بخمس دقائق. على كل حال هو إذا أداها في أول وقتها أو وسطها أو آخره فإنه قد أداها في وقتها، إلا أنها في أول الوقت أفضل. وهذا ما رأيك في هذه الخصال؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، العلم مع الذكر، إكرام المسلم، إخلاص ما أدري وش هالكلمة، الدعوة إلى الله، هل هذه الخصال ضرورية أن يتذاكرها المسلم كل يوم؟ الإنسان على حسب استطاعته، أما الذكر، أما لا إله إلا الله وكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لا تكلف شيء. والصلاة الإنسان إذا قام إلى الصلاة، فقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهكذا إكرام المسلمين، وابدأ بإكرام أبيك وأمك وإخوانك وجيرانك، وهكذا إخلاص الأعمال لله، والدعوة إلى الله، تدعو إلى الله بحسب استطاعتك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم التي هي أحسن. وهذا يسأل عن صلاة الفرائض إذا كان في أوقات النهي، وهذا قد أجبت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يسأل عن كيفية تحريك الأصبع في التشهد، هذا سهل ما يحتاج إلى سؤال. وهذا يسأل عن كيفية الاستنجاء، ما يعرف يستنجي، وش الكلام هذا؟ معروف إن الإنسان يستنجي يغسل الأذى الموجود في محل الخارج من قبر أو دبر، بس هذا مثل واحد سأل يقول إني متزوج زوجه ما وش أسوي، هذا مثله، يعني في جهل عجيب. هو سائل في ما هو بالدرس اللي راه اللي قبله، سائل في هالمكان هذا. وهذا يسأل يقول هل ننظر إلى محل السجود في الحرم ولا إلى الكعبة؟ لا يا أخي، تنظر إلى موضع سجودك. صديق لي أوصاني أن أعمل عمرة لوالدته من التنعيم إذا كانت متوفية.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وسبق الكلام على بعض ما يتعلق بهذه الآية، وفي الدرس الماضي كان الكلام متصلا أيضا على ما يتعلق باللسان من جهة استقامته وانحرافه عن طريق الاستقامة. وفي هذه الليلة أتكلم لكم أيضا على بعض الأمور المتعلقة باللسان من جهة استقامته وانحرافه، لأن اللسان له شأن عظيم بالنظر إلى ما يؤديه من وظائف. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هو نعمة من نعم الله جل وعلا، ولكن هذه النعمة تحتاج إلى أن توظف الوظائف الشرعية، وأن يجنب الإنسان لسانه من جميع المخالفات القولية المخالفة للشريعة. فمن ذلك الخصومة، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أهلية التملك فيما يخصه، ولهذا يبيع ويشتري ويهب ويؤجر ويستأجر ويتزوج إلى غير ذلك من الأمور التي جعلها الله حقا له. هذه الحقوق دخولها عليه الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الدخول أسبابا شرعية، جعل لهذا الدخول أسبابا شرعية، وجعل لخروج هذا الداخل أسبابا شرعية. فإذا حصل خلل في الإدخال أو حصل خلل في الإخراج، حينئذ يكون هذا الخلل مؤثرا، وتأثيره يختلف باختلاف مقدار الخلل. والله سبحانه وتعالى جعل اللسان وسيلة للإدخال، وجعله أيضا وسيلة للإخراج. جعل الله اللسان وسيلة للإخراج، وجعله وسيلة للإدخال، يعني لإدخال الحقوق، وجعله وسيلة لإخراج الحقوق. ونفس الإنسان مجبولة على حب المال يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان: حب الدنيا وطول الأمل. هذه الناحية الفطرية في الإنسان الناس يختلفون فيها، لأن هذه الناحية الفطرية عندما تتقيد بالقيود الشرعية تكون صفة طيبة، ويعتدل اللسان مع هذه الفطرة، لكن عندما يحصل خلل في هذه الفطرة يختل هذا اللسان. فمن الناس من يذهب إلى القضاء لطلب حقه فقط، ومن الناس من يذهب إلى القضاء لدفع ظلم عنه فقط، يطلب حقا أو يدفع ظلما عن نفسه، ولا يزيد في الكلام عن ما يؤدي إلى حصول حقه، ولا يزيد في الكلام عما يدفع الظلم عنه. وإذا استعمل الإنسان لسانه لجلب الحق أو لدفع الظلم يكون بذلك قد استقام هذا اللسان ولم يسلك به سبيل الانحراف، لأن الكلمات التي يقولها في جلب الحق أو في دفع الظلم كلها حق. ومن الناس من يحب أن يكون غالبا، سواء كانت هذه الغلبة بحق أو بباطل، وعلى هذا الأساس يذهب إلى القضاء ويعلم أنه غير محق، ولكنه يستعمل سلاطة لسانه وقدرته على الكلام بأخذ حق ليس له، أو يكون ظالما ويستعمل سلاطة لسانه وقوة حجته بعدم حصول الظلم منه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن كلا من المدعي والمدعى عليه قد يتكلم بكلام لا يكون على حق في كلامه، وإنما هو ظالم في كلامه، ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة بناء الأحكام وبناء الأمور على الظواهر، لأن بواطن الأمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والقاضي يقضي بحسب الظاهر، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يقول إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. ولهذا قال فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، ما قال فإنما أقضي له على حسب الواقع، لا، قال على نحو ما أسمع، يعني من المدعي والمدعى عليه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يخاصمون في أمور، ويظن الواحد منهم أن الحاكم إذا حكم أن حكمه يحلل له هذا الحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، بمعنى أن حكم القاضي لا يغير من الواقع شيئا، وإنما يحل النزاع القائم فقط، أما الخصومة فإنها باقية إلى يوم القيامة، يتخاصم المدعي والمدعى عليه عند الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض. ومن وجوه الظلم أن تكون ومن وجوه الظلم الظلم في باب الخصومات، ولا فرق في ذلك بين المدعي وبين المدعى عليه، لأنه مطلوب من المدعي أن يكون صادقا، ومطلوب من المدعى عليه أن يكون صادقا. وفي سورة النور لما قذف رجل زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود، نزل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما قدم كل واحد منهما ما طلب منه وانتهيا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قالها ثلاث مرات، لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا. ومع ذلك أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخصومة بهذه الطريقة، ولكنه بنى الأمر على الظاهر ولم يبنه على الباطن. وعلى هذا الأساس فكل شخص يريد أن يخاصم عليه أن يتقي الله جل وعلا في لسانه، فلا يقول إلا حقا، لأن الشيء الذي تأخذه بقوة حجتك مع أنه ليس بحق لك، هذا سيؤخذ من أعمالك يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا عبد الله لا تظن أن القضاء يحلل لك الحرام، فاتق الله في نفسك واستعمل لسانك في هذا الباب فيما يرضي الله جل وعلا، قل الحق ولو كان عليك، قل الحق ولو كان عليك. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الخصومة بين شخصين أصليين، بمعنى أن كل واحد منهما يعني مدعي ومدعى عليه، ولا وكذلك إذا كان فرعين، بمعنى أنهما وكيلان عن المدعي والمدعى عليه، فالمدعي يوكل وكيلا والمدعى عليه يوكل وكيلا، أو كان الوكيل للمدعي فقط أو كان الوكيل للمدعى عليه. يعني هذه الأمور الأربعة هي على سبيل السواء من ناحية الصدق، ثم إن الوكيل لا يجوز له أن يدخل في خصومة إلا وهو عالم بجميع ما يتعلق بها من ناحية تصورها ومن ناحية الوسائل المستخدمة للإثبات أو للنفي، لأن بعض الناس يمتهنها مهنة من أجل أن يتحصل على الأموال، وهذا ما يسمى بالمحامي، وتكون عنده قدرة على الكلام، لكن قد لا تكون عنده ديانة بحيث أنه لا يتكلم إلا بحق، سواء كان كلامه من ناحية الإثبات أو كان كلامه من ناحية النفي. فتبين لنا من هذا الكلام كيف يكون اللسان مستقيما وكيف يكون اللسان منحرفا في باب الخصومة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن اللسان بطبيعته متحرك، لكن فيه بعض الناس يتنبه إلى تربية لسانه على ما يعود عليه بالأجر، وبعض الناس يهمل هذه التربية، ونتيجة لذلك تجد أنه يستعمل اللعن كما يستعمل شخص آخر التسبيح والتهليل والتحميد. فيبدأ يكون من تربيته للسانه استخدام اللسان باللعن، ويكون اللعن عنده كما ذكرت قبل قليل، يكون اللعن عنده في قبول نفسه له يكون بمنزلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني عنده، بمعنى أنه يقول اللعن ولا يتأثر، بل قد يجد في نفسه لذة. وهذا نتيجة تعويد الإنسان نفسه على هذه الكلمة، فيبدأ بلعن نفسه ويلعن والديه. لماذا؟ كيف يلعن نفسه؟ إذا لعنت شخصا وهو ليس من أهل اللعنة رجعت اللعنة إليك فتكون أنت الملعون. إذا لعنت شخصا وهو غير أهل لها رجعت اللعنة لك وصرت أنت الملعون المطرود عن رحمة الله. وإلى منك مشيت الآن في الشوارع تسمع على يمينك وعلى يسارك وأمامك وخلفك كثرة اللعن، عادي. يلعن الرجل والديه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والده؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنك تلعن شخصا ثم يلعن والديك، أن تلعن والديه هو يلعن والديك. طيب ما علاقة والدك ووالدتك وعلاقة والده ووالدته بهذا اللعن؟ كل منهم في شغله، وأنت تتبرع لوالديك باللعن، تتبرع لأبيك باللعنة، وتتبرع لأمك باللعنة، لأنك لعنت والد ووالدة شخص يسب أبا الرجل فيسب أباه. يعني يقول واحد الله يلعن أباك، هذاك يرد عليه نفس الشيء، فيكون قد تسبب بلعن أبيه. وهكذا بالنظر للأم. في بيته يلعن زوجته، وزوجته تلعنه، ويلعن أولاده، يلعنهم ويلعن نفسه، يقول الله يلعنكم ومن أتى بكم. يعني إهمال للسان في هذا الباب. وفي الطريق إذا منه مشى في الطريق وعاسر أحد ولا هذا، يصدر عليه من هاللعن، سر عادي عنده في السوق، في سوق الحراج، في الأخذ والعطاء، وهذا في نوعية من الناس بهذا الشكل. اللعن ورد في القرآن وورد في السنة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فإذا لعنت الكافرين لعنت اليهود ولعنت النصارى، لأن الله لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا إلى آخر الآيات. تلعن الظالمين، تلعن الفاسقين، تلعن المنحرفين عن طريق الصواب، يعني عموما. لكن تلعن شخصا معينا، تلعن شخص معين مسلم، تقول له الله يلعنك، يعني الله يطردك عن رحمته. هذا من جهة الحكم الشرعي لا يجوز، ولكنه من الأخلاق السيئة ومن توظيف اللسان وظيفة سيئة، لأن اللسان أمانة معك ومسؤول يوم القيامة عن هذه الأمانة كيف استعملتها، لأنه ما من شخص يوم القيامة إلا ويسأل عن كل عمل عمله يسأل عنه سؤالان. أما السؤال الأول فلما فعلته، وأما السؤال الثاني فكيف فعلته. لما فعلته هذا من ناحية القصد ومن ناحية الغرض والهدف، يعني ما الذي حملك على هذا العمل. والسؤال الثاني، هذا العمل الذي عملته هل هو مطابق لشرع الله أم أنه مخالف لشرع الله، يخالفه مخالفة تامة أو يخالفه بزيادة أو يخالفه بنقص، لأن هذه هي وجوه المخالفات ثلاثة: مخالفة تامة، مخالفة زائدة، ومخالفة ناقصة يعني عن الأمر المشروع. فبناء على ذلك لا بد بعض الناس عليه أن لا يتأثر بهذه الظاهرة. فإذا سمع أحدا يستعملها يقول هذا الكلام فعليه أن يبدي له النصيحة، لأن هذا منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كنت من أهل اليد غير بيدك، لست من أهل اليد من أهل العلم غير بلسانك، ما تستطيع لا تغير بيدك ولا تغير بلسانك. أبغض هذا العمل وأبغض هذا العامل، ولهذا قال فإن لم تستطع فبقلبك، يعني تنكر هذا العمل وتكره وتبغض هذا العامل لهذا العمل، لأنها لا تجوز محبته، لأنه عاص لله جل وعلا. وإذا حصل شيء من ذلك من الإنسان، فرضنا أنه سبق منه لسانه، يعني حصل منه سبقة لسان وصدرت منه اللعنة، إذا وجهها إلى شخص معين عليه أن يستبيحه، وعليه أيضا أن يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه، لأنه ما فيه أمر من أمور الشرع إلا ولله فيه حق، قد يكون الحق خالصا كمسائل العقائد ومسائل العبادات وكثير من أمور الشريعة، هذه حق لله جل وعلا، ومنها ما يكون لمصلحة المخلوق في الدنيا ولكن فيه حق لله جل وعلا، من ناحية أن الله هو الذي شرعه، من ناحية فعله أو من ناحية منع فعله، فما أمر به له حق، يعني من الأمور مثل المعاملات وما إلى ذلك، هذا فيه حق لله جل وعلا وحق للمخلوق. فالحق لله هو الامتثال، هو الامتثال والتعبد بهذا الامتثال، أما حق المخلوق فهو المصلحة الدنيوية. وعلى هذا الأساس فكلمة اللعنة فيها حق لله جل وعلا، فتستغفر الله وتتوب إليه وتستبيح الشخص الذي وجهت إليه هذه اللعنة. بعض الناس يربي لسانه على تلاوة القرآن وعلى كثرة ذكر الله، وبعض الناس يربي لسانه على الغناء، يربي لسانه على الغناء. وجد أشخاص يستعمل الأغاني في بيته، يعني يستعمل الأغاني في بيته، ما يستعملها عن طريق إذاعة ولا عن طريق مثلا محل اجتماع أو ما إلى ذلك. أما الإنسان الذي يستعمل الغنى وظيفة يعني وظيفة للسانه، يوظف لسانه على أن يكون مغنيا، مغني في الإذاعة، مغني في الاجتماعات، المهم أنه يكون مغنيا. ومن المعلوم أنه يغني ويستمع لغناء، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، يعني مثل ما ينبت الماء الزرع، فكلما كثر الغنى قوي النفاق في القلب، وكلما قوي النفاق في القلب ابتعد الإيمان عن القلب. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث هو الغناء، فهو محرم، لا يجوز للإنسان أن يوظف لسانه هذه الوظيفة. والشخص عندما يوظف لسانه على تلاوة القرآن، أي هذا وأي الذي يوظف لسانه مغنيا؟ القرآن عندما تقرأه لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والجزء الواحد 10,000 حرف تقريبا. ويمكنك أن توظف لسانك بقراءة جزء لو في اليوم، تقرأ جزءا في اليوم تحصل 100,000 حسنة في خلال 10 دقائق، تقرأ الجزء في خلال 10 دقائق، لكن تغني ماذا تتحصل عليه من الأجر؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والغنى نوع من العمل، وقراءة القرآن نوع من العمل. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فوصف القول بأنه فعل. فتبين لنا من هذا أن توظيف اللسان في الخصومات الباطلة، وتوظيف اللسان في اللعن الذي ليس بمشروع، وتوظيف اللسان في الأغاني، أن هذا توظيف محرم وواجب على الإنسان الذي يوجد فيه خصلة من هذه الخصال، واجب عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يستغفره مما مضى، فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا أرحم بك من نفسك، الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، فتدارك نفسك قبل أن يفوت الأوان. هذه الأمور الثلاثة هي التي أردت أن أتكلم عنها، وسيأتي أمور أخرى في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، وإذا استغفر به غفر، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ في الإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا يقول: يوجد معي في العمل عمال لم يحافظوا على الصلاة بل يتعمدوا تركها، ومنهم من يقول تكفي صلاة الجمعة في الحرم وهي ب100,000 صلاة تسد فراغ باقي الأسبوع، ما نصيحتكم؟ هذا الشخص اللي عنده التفكير هذا تفكير اقتصادي شيطاني، اقتصادي شيطاني، ما هو باقتصادي إسلامي، لا، لأنه يبي يصلي الجمعة في الحرم عن 100,000 ويبي يوزعها على الصلوات التي تكفيها، فإذا مضى من الأيام يعني 100,000 صلاة، بعد ذلك يستأنف صلاة جمعة، وهذا كله من تسويل الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقول جل وعلا: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فما قيمة حياة الإنسان يعيش 60 سنة 70 سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز ذلك. أي فائدة في حياته إذا كان مآله إلى النار؟ فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن يرجع إلى الله وأن يحافظ على هذه الصلوات. وهذا يقول ما شاء الله، هذا يقول: أسألك بالله يا شيخ أن تدعو لي بأن يرزقني الله الزوجة الصالحة. نسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، وأن يرزق كل من يريد الزواج من المسلمين الزوجة الصالحة والمسلمات الزوج الصالح. فيها جزاها الله خير، يقول يعني تدعو للشباب ما صار مثل الذي يقول للرسول اللهم اغفر لي ولمحمد، فقال ويحك يا أخ العرب إن رحمة الله واسعة، قمت بأداء عمرة ثم خرجت من مكة إلى خارجها ثم رجعت إليها بعد شهرين ولم أحرم بعمرة وأنا الآن في داخل مكة. أنت تحرم بالعمرة إذا أردت أن تعتمر، أما إذا لم ترد فليس بواجب عليك. وهذا يسأل عن أوقات النهي عن الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، ونهى عن الصلاة بعد عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، ونهى أيضا عن الصلاة بعد العصر، وكذلك النهي عن الصلاة وقت وقوف الشمس. لكن هذه الأوقات لا تدخل فيها ذوات الأسباب، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ فإنه يصلي ركعتي الوضوء، وإذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه يصلي تحية المسجد، وإذا نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها، يعني يصليها ولو كان الوقت وقت نهي. وهذا يسأل عن حكم أخذ الجوائز من البنوك، إذا كانت هذه الجوائز، أنا لا أدري الجوائز هذه لأي غرض، لأن السؤال مبهم، فعلى السائل أن يوضح السؤال مرة أخرى. رجل أدى مناسك العمرة وقبل أن يحلق رأسه انجرح، هل عمرته تامة أم ناقصة؟ يقصر من شعره إن شاء الله ولا عليه إلا العافية. رجل مريض جاء للعمرة ساكن في مكان على بعد 1 كيلو، وش 1 متر، ولا يستطيع المشي إلى المسجد، هل له أن يجمع الصلوات وجاء لمدة 5 أيام، هل يجوز له أن يجمع ويقصر، وهل يحصل على نفس الأجر؟ هو لا يقصر ولا يجمع ما دام أنه يجلس 5 أيام، يصلي كل صلاة في وقتها، إن استطاع الإتيان إلى المسجد يأتي إلى المسجد، وإذا كان لا يستطيع يصلي في سكنه. وهذا يقول هناك أناس لا يقبضون أيديهم أثناء الصلاة بل يسدلونها، هل عملهم هذا السنة؟ هو القبض، أما السدل فهو خلاف السنة. وهذا يقول رجل يمكن ممن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إذا كان تاركا للصلاة يدخل الجنة، أنا ذكرت الجواب عن هذا السؤال قبل قليل. وهذا يسأل عن حكم التصوير للذكرى، هذا يسويه الزوج وزوجته ليلة الزواج، ويسويه الواحد لأبوه ولا لأمه ولا الولد، وهذا جايب يقول حفل الزواج أيضا. على كل حال كل هذا ما يجوز، هذا فاضي ما عنده شغل. كثر في هذا الزمان تبرج النساء وإظهار الزينة، وبعض النساء يعتقدن أن الحجاب ستر جميع البدن، لا، يدخل في الحجاب ستر الوجه أيضا، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا في الصلاة، وإذا كانت محرمة بالحج أو محرمة بالعمرة وترى الرجال الأجانب، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي، وما عدا ذلك فإنها تكشفه. وهذا يقول: توفي أبي، ما هي الأعمال التي أعمل؟ وتصل الميت، بإمكانك أن تدعو له، وبإمكانك أيضا أن تتصدق عنه، وإذا كنت موسرا يعني عندك مال وأردت أن تشتري له عقارا وتوقف هذا العقار، سواء أوقفته له أو جعلته بينك وبينه، أو جعلته بينك وبينه وبين أمك، وتؤجر هذا العقار وتصلحه من أجرته، وما زاد عن ذلك تنفقه في وجوه البر على نيتك، على نية أنه لك ولأبيك ولأمك، لكن لا بد أن تحدد نصيب كل واحد من الأب ومن الأم، وكذلك نصيبك أنت. يعني مثلا تجعل ثلاثة أثلاث، ثلث لأبيك وثلث لأمك وثلث لك. وهذا يسأل يقول: الإنسان اللي محافظ على جميع الفرائض لكن إنه يحلق لحيته، جزاه الله خيرا على أدائه جميع الفرائض، ومعصية حلقه للحيته باقية، يعني حرام. وهذا يسأل عن المشاركة في الأسهم، بإمكانك أنك توضح نوع الأسهم التي تريد أن تشارك فيها، لأن الأسهم كثيرة، منها أسهم تكون في عقارات وفي زراعة وفي أشياء، وفي مساهمات تشتغل في البنوك وغيرها، فلا بد أن توضح السؤال. وهذا يسأل عن صبغ اللحية بالسواد: اصبغها بالكتم، يعني ليس بسواد ولا أحمر، يعني بين بين. وهذا يقول السائل: ماذا تقولون؟ هذا فاضي، هذا ما عنده شغل أبد، بس تركه. زوجتي أحرمت من الميقات، وعند الوضوء للصلاة بعد الإحرام نزعت ربطة الشعر لتسوية غطاء الرأس، وجدت بها بعض الشعر، هل عليها شيء؟ نعم، إذا كان بعد الإحرام فإنها تتصدق بثلاثة أصواع من البر أو من الأرز أو من التمر، لأن هذا محظور من المحظورات. وهذا يقول: ابن اقترض من والده مبلغا من المال قدره 3000 دينار، وأضاف إليه 1000 دينار من ماله الخاص، وعند استلامها سيقوم ببيعها بقصد الربح، وعندما رجع أخ له من السفر بعد 5 سنوات اتضح أن المبلغ المقترض من الأب عائد لهذا الأخ، وهو وديعة عنده كمال زكاة من شخص آخر لتوزيعه على مستحقيه، ولم يقم بذلك بداعي السفر، والأب ليس لديه علم بذلك أن المال مال زكاة. السؤال بهذا الخصوص: هل عند بيع السيارة من طرف الأخ المقترض بقصد الربح يقسم السيارة بين الأخوين وتوزيع الزكاة، حتى وإن زاد المبلغ عن قيمة الزكاة، أم يرد المبلغ المقترض فقط؟ يا أخي، الأخ هذا ظالم، الأخ هذا ظالم، وكان لأنه ظلم من ناحية التأخير، وظلم من ناحية عدم إبلاغ والدك، ووالدك أيضا أخطأ بالنظر إلى أنه أخذ المال ولم يتحقق، لأن ما كان هذا المال للأب، هذا المال للابن. فالحقيقة أن كلا من الأب ومن الأخ مقصر، والذي يكون فيه براءة للذمة لذمة الجميع هو أن هذا المال وما نتج عنه يوزع على أنه زكاة. وبالله التوفيق. وهذا يقول لعب الورق هو حلال أم حرام؟ يا أخي عود نفسك قراءة القرآن وكتب العلم، أما هذا فاتركه، لا تلعبه، لأنه وسيلة إلى أمور محرمة، وقد يكون في ذاته أيضا قد يشتمل على حرام. هل يجوز الإحرام من السكن بعد مضي 5 أيام إقامة في مكة مع العلم أنني قد أديت عمرة من قبل؟ إذا أردت أن تأتي بعمرة أخرى فاخرج إلى الميقات، إلى التنعيم، يعني اخرج خارج الحرم وأحرم وأدي عمرة. وهذا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه يتمضمض ويستنشق بماء واحد، فما حكم الوضوء الذي يكون المضمضة والاستنشاق فيه بماءين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استنشق وتمضمض من غرفتين، واستنشق وتمضمض من غرفة واحدة، فالأمر في هذا واسع. أنا شاب أحب الدعاء كثيرا والحمد لله، ولكن لدي مشكلة، وهي أنني في صلاة الفريضة والنافلة أطيل السجود حين أكون منفردا، بحيث يزيد الزمن المستغرق في السجود عن الزمن المستغرق في الركوع والقيام وبقية أركان الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك توفيقا. هذا ليس فيه شيء، لقد ذكرت لنا فيما مضى أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم بداية أوقات الصلاة ونهاية أوقاتها، فهل نفهم من ذلك أن الإنسان مثلا إذا شغله شيء عن أداء صلاة الظهر مثلا وأدى هذه الصلاة قبل أذان صلاة العصر في 5 دقائق، على كل حال هو إذا أداها في أول وقتها أو وسطها أو آخره فإنه قد أداها في وقتها، إلا أنها في أول الوقت أفضل. وهذا، ما رأيك في هذه الخصال لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، العلم مع الذكر، إكرام المسلم، إخلاص ما أدري وش هالكلمة، الدعوة إلى الله، هل هذه الخصال ضرورية أن يتذاكرها المسلم كل يوم؟ الإنسان على حسب استطاعته، أما الذكر، أما لا إله إلا الله وكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لا تكلف شيء. والصلاة الإنسان إذا قام إلى الصلاة، فقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهكذا إكرام المسلمين، وابدأ بإكرام أبيك وأمك وإخوانك وجيرانك، وهكذا إخلاص الأعمال لله، والدعوة إلى الله، تدعو إلى الله بحسب استطاعتك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم التي هي أحسن. وهذا يسأل عن صلاة الفرائض إذا كان في أوقات النهي، وهذا قد أجبت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يسأل عن كيفية تحريك الأصبع في التشهد، هذا سهل ما يحتاج إلى سؤال. وهذا يسأل عن كيفية الاستنجاء، ما يعرف يستنجي، وش الكلام هذا؟ معروف إن الإنسان يستنجي يغسل الأذى الموجود في محل الخارج من قبر أو دبر، بس هذا مثل واحد سأل يقول إني متزوج زوجه ما وش أسوي، هذا مثله، يعني في جهل عجيب. هو سأل في ما هو بالدرس اللي راح اللي قبله، سأل في هالمكان هذا. وهذا يسأل يقول: هل ننظر إلى محل السجود في الحرم ولا إلى الكعبة؟ لا يا أخي، تنظر إلى موضع سجودك. صديق لي أوصاني أن أعمل عمرة لوالدته من التنعيم، إذا كانت متوفية